أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يلي هيمه رشده إلى الخير. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فالكلام عن الانتماء قد يتقاطع مع الكلام عن التحزب، وليس كل متحزب منتميا وليس كل منتم متحزبا، فكم من متحزب لا انتماء له ولا هوى له إلا في مصلحته الشخصية الذاتية لتذوب المصالح كلها في سبيل ذلك وفي الحرص على ما لديه هنالك. والمنتمي بحق إلى الحق لا يمكن أن يكون حزبيا، فهو أعلى وأعرف وأرفع من أن يكون حزبيا، فكيف إذا كان الانتماء هذا إلى السلفية الحقة بما تحمله من معاني سامية ومن عقائد صحيحة ومن منهج رضي نقي صفي؟ في الحقيقة لم أجد أبلغ في الكلام من الانتماء أو حول الانتماء وما يتصل به ويتعلق فيه من كلمة لخطيب المسجد الحرام ألقاها في خطبة الجمعة أمس، من أعظم مكان على وجه البسيطة، وهو بيت الله المحرم. ماذا قال؟ ولا أزيد على ما قال. قال: زخرت مصنفات الأئمة بالحث على التمسك بحجج السلف عند الاتباع وفهم نصوص الوحيين، فهو أي هذا المنهج أمانة من الانحراف وضمانة من الضلال. ويتأكد الحديث عن المنهج الحق في وقت تعددت فيه المرجعيات وتباين الاستمداد وقل العلماء ونذر الناصحون حين تكثر الشبه ويلبس الحق على أهله ويحول بينهم وبينه دعاة الضلالة وعداة الهداية وأدعياء العلم، وهم أقرب إلى الضلال وإن تباكوا على الإسلام ورسول الإسلام وآل نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وحين أدرك العدو هذه الحقيقة سعى لفصل خلف هذه الأمة عن سلفها وإيغار قلوب متأخريها على متقدميها وتشويه سيرهم وتواريخهم. ولأن الأمم تؤتى في الغالب من جهل أبنائها، فقد أكمل بعض من نحسن بهم الظن من جهلة الأمة مشروع عدوهم، فانتسبوا للسلف وتسموا باسمهم وأنشأوا جماعات ومنظمات اختطفت ذلك الاسم الشريف واستعثرت به، ثم ارتكبت باسمه انحرافات وافتعلت خصومات. ولم يفوت عدوهم تلك الفرصة، فدفع بعملائه ليركبوا معهم الموجة ويوسعوا الهوة بالانتساب للسلف الصالحين، ونصبوا أنفسهم ممثلين للسلفية، فحمل خطأهم على صوابها وغلوهم على وسطيتها واعتدالها، حتى صار الإسلام يعادى باسم محاربة السلفية، وصار الإعلام يصف المتطرفين الإرهابيين بأنهم سلفيون، ووصفت عودة الأمة لدينها الصحيح بالسلفية المتطرفة تشويها للتدين وتنفيرا منه، وأصبحت السلفية سبة وجريمة يلاحق أربابها ويتبرأ منها أصحابها الذين هم أصحابها، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. سلفكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته والقرون المفضلة، فبأي كتاب وجدتموهم يقتلون المسلمين أو يخونون المستأمنين أو يدعون من دون الله الأئمة والصالحين أو يتبركون بالأضرحة وقبور السالفين أو يثيرون الفتن بين المسلمين؟ سلفكم حريصون على جمع الكلمة ووحدة الصف وتنقية الدين من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سلفكم كانوا أهدى طريقا وأقوم مسلكا وأتبع للكتاب والسنة وأعلم بالوحي، فكانوا حقا مسلمين. الانتساب للسلف ليس دعوة يدعيها شخص أو جماعة أو يتبناها حزب أو منظمة، بل هي طاعة واتباع ووحدة واجتماع ونبذ للفرقة والاجتماع والابتداع. فالاجتماع على الفرقة فرقة، والابتداع المخالف للدين مهما جمل فهو فرقة. منهج السلف الصالح هو الإسلام الأول الذي عرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هو النهج الذي قاتل لأجله خالد وسعد واستشهد في سبيله حمزة ومصعب، هو الجادة التي سلكها ابن مسعود وابن عباس، وهو السبيل الذي ترسمه الحسن البصري والنخعي والشعبي، وهو الفجاج التي طرقها أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هو الطريق الذي خطى فيه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وأولئك كل أولئك وكثير غيرهم على منهجهم سيرهم محفوظة وآثارهم معلومة وكتبهم مسطرة ومخطوطة. فالسعيد فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وما أسهل الاتباع وأيسر الاهتداء إن عاف الله من دعاة الضلالة. وقد شهد الله تعالى بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأي شهادة أعظم من شهادة رب الأرباب جل في علاه وعظم في عالي سماه؟ إن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي يمثل هذا الدين العظيم في شموله وصفائه، كما يمثل المسلمين في اجتماعهم وأتلافهم. إنه اسم ينتظم الإسلام كله كما ينتظم جميع المسلمين الثابتين على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو شريعة الله في صفائها وهو عقيدة الحق في نقائها. لا يحق لجماعة أو فرد أن تحتكره، ولا يحل لجماعة أو فرد أن يحتقره. فالذي يرسم حدود هذا المنهج هو القرآن الكريم، والذي يحدد معالمه سنة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهو الأمنة من كل خلاف واختلاف. بذلك المنهج تعرف الحادثات من الدين فتتقى، ويعرف الأدعياء في علم الشريعة فيحذرون، ويعرف الشاقون لصفوف الأمة ووحدتها فيجتنبون، ويعرف المخلصون المهتدون فيتبعون. تكمن أهمية نهج السلف الصالح في كونه التطبيق العملي الأول للإسلام، هذا كما يقال مربط الفرس. تكمن أهمية نهج السلف الصالح في كونه التطبيق العملي الأول للإسلام تحت سمع وبصر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ثم تمثله التابعون بعد ذلك تحت سمع وبصر الصحابة المشهود لهم بالخيرية والاصطفاء وكذلك تابعوهم. فمن الذي يزايد على ذلك النهج؟ ومن يجرؤ أن يدعي أن الحق خلافه؟ أقول هذه كلمات كالدرر الغالية تنتظم الحق وتعلي شأنه وترفع رايته، فما كان ذلك كذلك فأي انتماء للإسلام الحق بعد أن نجم التفرق ووجدت الطوائف وكثر التحزب؟ أي انتماء أجل من الانتماء إليه؟ وأي اجتماع أعظم من الاجتماع عليه؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وأجزل الله لك الثواب والأجر. ويذكرني وكذلك لخطيب الحرم ندعو له كما أمر بذلك فضيلة الشيخ، ويستحق أن يدعى له على هذه الكلمات النيرات، أن يدعى له بالتوفيق والسداد والأجر والمثوبة، وأنتم كذلك يدعى لكم بهذا. أقول بارك الله فيكم، بعدما سمعنا هذه الكلمات النيرات هؤلاء الشياخ، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا بدعي المجامع، معارضة لقول القائل هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهؤلاء الذين سمعتم ذكرهم والذين بذكرهم تستنطر السماع، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الحسن والشعبي والنخعي، أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهكذا هم سلسلة متصلة إلى زماننا هذا الذي نعيش فيه، حيث كان لنا شرف الالتقاء والسماع بخلف أولئك الأسلاف، الشيخ بن باز والإمام الألباني والشيخ العثيمين والشيخ الوادعي، هؤلاء الذين حملوا منهج السلف وفهموه ونشروه وعاشوا عليه حتى لقوا الله تبارك وتعالى هذا الانتماء لأخيار الأمة من علماء وأئمة، هذا الانتماء الذي يشرف كل سلفي أن ينتمي إليه متصلا متواصلا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في حين أن كل منتم لحزب أو فرقة أو جماعة أو تنظيم أو حركة لا بد وأن ينقطع في عهد من العهود وفي سنة من السنوات وفي زمن من الأزمان. هذه النسبة التي تخيم على كل عصور الأمة وبلادها وأزمانها وأماكنها، هذا الانتساب وهذا الانتماء أيها الإخوة لا بد أن يبرهن عليه بسلوك كسلوك أولئك الأفاضل الكرام، سلوك نبوي معصوم أو سلوك راشدي مشهود له بالخير مأمور بالاتباع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سلوك أولئك الأئمة الأعلام الذين حفظ الله عز وجل بهم الإسلام ونشر بهم الإيمان ورفع بهم راية التوحيد، هذا السلوك الذي لا بد لكل سلفي أن يحرص على أن يكون فيه ظاهرا كما في عقيدته باطنا، أن يكون سلوكه في ظاهره موافقا لمنهج السلف. ولعلكم سمعتم في تسجيلات شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه كثيرا ما كان يقول: كنت أظن أن فساد الأمة في فساد عقيدتها، فلما نظرت فوجدت فساد الأمة في فساد عقيدتها وفساد أخلاقها، فساد سلوكها. السلفية ليست دعوة، ليست دعوة أي ادعاء، السلفية سلوكا ومنهجا. هذا السلوك وهذا الخلق السلفي هو الذي سيبينه لنا إن شاء الله في خاتمة هذه الندوة فضيلة الشيخ أبو أنس، لكن الذي نرجوه منه أن يجعل وقتا كما هو مقرر في تقسيم الوقت لأسئلتكم ليجيب عليها أصحاب الفضيلة المشايخ في آخر هذه الندوة، فيحدثنا عن السلوك مع رجاء أن يبقي لنا وقتا للأسئلة والأجوبة، فليتفضل مشكورا.
كم وقتي؟
10 دقائق مثل ما اتفقنا.
الحمد لله. هو في الحقيقة يعني ما نقله وألقاه فضيلة الشيخ أبو الحارث عن خطيب المسجد الحرام يعني يكفي ويغني، وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب، فلله دره من خطيب وإن كنت لم أعرفه يعني بعد لأنهم يتبدلون. فكأنه يعني وصف السلفية بحق كما هي عند أهل الحق، وجزا الله الشيخ علي فهو يعني أذاع هذه الكلام النفيس من هذه الخطبة وسمعها من لم يكن قد سمعها. الحقيقة أيها الإخوة، السلفية عقيدة لا بد أن تكون كذلك سلوكا، هذا هو الأصل، وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح. فلا تجدهم في العقيدة على استقامة وصدق، وتجدهم في الأخلاق على خلاف ذلك. يعني ليس هناك للأسف ازدواجية بين العقيدة والسلوك، فالأصل في كل سلفي أن يكون على خلق قوي اقتداء برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولا يمكن لنا مهما وقفنا خطباء ووعاظ أن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه من الأخلاق الصالحة والكريمة، كيف وقد علا فوق الأخلاق الفاضلة؟ كيف وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق؟ كيف وقد قالت أم المؤمنين عنه حينما سئلت عن أخلاقه قالت لسائلة: يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. لقد أراد أكثر من 30 عالم بروفيسور برتبة أستاذ أن يشرحوا هذا الحديث أو هذا كلام عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن، فمكثوا 10 سنين وخرجوا بموسوعة أسموها نظرة النعيم، نظرة النعيم في مكارم أخلاق النبي الكريم، وما أعطوه صلى الله عليه وسلم حقه من الوصف ومن أخلاقه، ما وفوه حقه من الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو المدرسة العالمية الذي يتعلم العالم كلهم الأخلاق منه صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للعالمين. فصلى الله عليه وسلم أكد على الأخلاق وركز وشدد في الأخلاق. حينما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، وربط صلى الله عليه وسلم من الأخلاق بالإيمان حينما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وحينما قال ألا إن الإيمان والحياء، لأن الحياء أسمى الأخلاق، إن لكل أمة خلقا وخلق أمة الحياء، قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا نزع أو رفع أحدهما رفع الآخر، دل على أن الأخلاق أيها الإخوة لا تتنافى مع العقيدة، وأن الأخلاق جزء لا يتجزأ من العقيدة وجزء لا يتجزأ من الإيمان، وأن الأخلاق بما أنها أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة فهي من أجل وأسمى الأعمال الصالحة. ولهذا ما في آية يذكر الله عز وجل ينادي فيها المؤمنين برداء الإيمان إلا ويعقبها إما أمر بفضيلة أو نهي عن رذيلة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهكذا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا إخواني الأخلاق سلفنا الصالح لما حملوا هذه الأخلاق وتربوا على أخلاق النبوة فتحوا الأمصار بلا سلاح وبلا قتال، هذه جنوب شرق آسيا إندونيسيا والفلبين وماليزيا، وهذه البلدان كلها دخل الإسلام بالأخلاق، أخلاق التجار الصالحين. فنحن أمس ما نكون حاجة اليوم إلى الأخلاق، إلى أن نتخلق بأخلاق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه. دعوتنا ولله الحمد دعوة طيبة مباركة، دعوة كل ما قيل فيها حق، ولكن ترجمتنا لها في الواقع هنا الخلل. ولهذا طبعا إلا من رحم الله، وكثيرا ما سمعت شيخنا إمام العصر يقول الأزمة أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق. فنحن لم ندعي الأزمة، الحمد لله شبابنا أكثرهم يعرفون الصحيح من الضعيف من الحديث، ويعرفون العقيدة الصحيحة من العقيدة البدعية، ويعرفون، ولكن إذا تعامل مع الناس إلا من رحم الله نجد هناك اختلاف، ونجد هناك ازدواجية، ونجد هناك أن الأخلاق السلفية غير مطبقة في الواقع. والله وبالله وتالله لو أن دعوتنا يعني لو أن شبابنا، دعوتنا الحمد لله بخير وتدعو لها، لو أن شبابنا تمسكوا بالأخلاق السلفية، أخلاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأخلاق أئمتنا الكبار المتقدمين والمتأخرين، لانتشرت هذه الدعوة المباركة في العالم. لكن تجد للأسف شدة، تجد غلظة، تجد عنف، وتجد أثر، تجد أشياء كثيرة، وبالتالي هذه كلها تضر بدعوتنا. سلفنا الصالح كانوا يعني مجتمعين على هذه الأخلاق، مؤتلفين، وكانوا يهتمون يصلحون ما بينهم وبين الله، ويصلحون ما بينهم وبين الناس في المعاملة وفي السلوك. إذا كان امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا خير فيها، هي في النار. بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا كاد يقتله العطش، فالله عز وجل شكر له وغفر له. ما أحوجنا أيها الأخوة ولا أريد أن أطيل حتى نوفي بوعدنا لأخينا لإخواننا، وحتى تستفيدوا من إجابات المشايخ، أنا أريد أن أقول أننا بحاجة ماسة وشديدة إلى دروس في الأخلاق، وإلى ممارسة عملية للأخلاق، وإلى أن نعيش سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، في السلم والحرب ومع الصديق ومع العدو في سفره وفي حضره، وأن نهتم بالجانب السلوكي في دعوتنا المباركة حتى يضع الله عز وجل لها القبول. ولا بد، فإن هذا كائن، ولا بد أن هذه الدعوة دعوة مباركة لا يؤاخذها الله بأخطاء بعض من ينتمي إليها وقد يسيء إليها من حيث يدري أو لا يدري. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن ينفع الجميع بما سمعوا، وأن ينفعنا أولا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
جزا الله أصحاب الفضيلة المشايخ على ما قدموا وأفادوا وأجابوا، وبقي على الأذان ربما دقيقة أو أقل، والأسئلة تكون إن شاء الله بعد انتهاء الأذان قبل إقامة الصلاة، يجيب أصحاب الفضيلة على ما تيسر منها. ولكن أبشركم وأشكركم، أشكركم أولا على حضوركم وعلى حسن استماعكم، وأبشركم بأن هذه السلسلة التي ستتواصل إن شاء الله معكم في كل يوم سبت، والتي سيكون إن شاء الله ما يعني تعريف بالدعوة السلفية من مفاهيم ومواقف وحقائق، سواء كان ما يتعلق بالفقه أو بالسياسة أو بالجهاد أو بعلاقة السلفية بأولياء الأمور أو موقف السلفية من الإرهاب والفوضى والتخريب والتكفير والتفجير وغير ذلك من مسائل تخطر في أذهان كل واحد منا بهذا المجلس. سيكون تفصيل ذلك إن شاء الله في أيام السبت المقبلة بحسب الإعلانات التي ستتوالى لتبين هذه المفاهيم، كل بحسب حاله. وسيكون إن شاء الله جاءت أكثر من سؤال حول بعض البلدان التي حولنا مما يحدث فيها من أحداث، وسيكون إن شاء الله حولها كلام بحسب المحضور. إن شاء الله نتوقف الآن للأذان، وبعد الأذان نجيب أصحاب الفضيلة على بعض الأسئلة. أسأل الله عز وجل لكم لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
خليها لعندك.
طيب.
نعم.
الدروس
يوم السبت والندوات ستكون هنا في المسجد، في مسجد إبراهيم الحاج حسن. هذه ندوة بعد ثلاث محاضرات، ثلاث سبتات تكون الندوة الثانية، وهكذا ثلاث ندوات ثلاث محاضرات لكل شيخ في كل أسبوع واحد يتكلم المشايخ، ثم في الأسبوع الذي يليه تجمع ثلاثة من إخوانكم المشايخ، وهكذا نرجع واحد واحد ثم ثلاث، واحد واحد ثم ثلاث، إلى ما شاء الله عز وجل، حسب المستجدات وحسب الأحوال، بحيث إن شاء الله نغطي ما يطرأ على أو طرأ على الساحة نغطي بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحبة، الأسئلة كثيرة، وقبل أن أحيل بعض الأسئلة إلى أصحاب الفضيلة المشايخ، أعدكم إن شاء الله أن أخذ هذه الأسئلة ونحاول الإجابة عليها، وننزلها على منتديات كل السلفيين وعلى موقعي وعلى صفحتي في الفيسبوك. يعني المهتم لسؤال وما بنجاوب عليه الآن لضيق الوقت، إن شاء الله نجيب عليه وننزله على صفحتي على الفيسبوك وعلى منتديات كل السلفيين وعلى موقعي. فاطمئنوا أن أسئلتكم ستجاب إن شاء الله. والآن يعني نحيل هذه بعض هذه الأسئلة لأصحاب الفضيلة. وأول هذه الأسئلة يقول الأخ السائل: ما رأي السؤال الشيخ علي حتى يجيب عليه، ما رأي أصحاب الفضيلة في توضيح ما قام به بعض المشايخ السلفيين في مصر بمباركة الثورات والفورات إلى غير ذلك. يعلق على هذا الشيء رضي الشيخ علي. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحن على موقف ظاهر وواضح وجلي، ليس ردود أفعال لوقائع معينة، وإنما تواصل واستمرار مع منهج علمائنا وأئمتنا في إنكار الثورات وما يسبقها أو يلحقها من فوضويات ومظاهرات وما أشبه ذلك، لأن هذا كله ليس من الدين وليس من طرق الإصلاح الرشيد الذي تلقيناه وتلقناه عن أئمة العلم عبر أسانيدنا ومرجعياتنا المؤتلفة والمتفقة غير المختلفة ولا المفترقة. لذلك نحن إذ نقرر هذا الكلام لا نذكره فقط في مصر ولا نذكره فقط في اليمن أو هنا أو هناك أو هنالك، ولكن نذكره أصلا مبدئيا في كل هذه الأمور، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لكن هذا التأصيل لا ينبغي أن يختلط في أذهان البعض أننا مع الظلم أو أننا مع الفساد أو أننا لسنا مع دعاة الإصلاح أو أننا مع ظلم الشعوب فضلا عن قتلها أو تقتيلها. نحن ننكر هذا وإنكارنا لهذا أشد، ونرفض هذا ورفضنا لهذا أوكد، لكننا في سلوكنا لهذا أو ذاك نسلك طريق العلم، طريق الحلم، طريق البيان الشرعي، طريق الحجة والبين والدليل، لا طريق التهييج والتثوير والتشكيك، لا طريق الغمز واللمز والأز. وأنا أعتقد يقينا أن إخواننا الدعاء في مصر لو أنهم استغلوا هذا الجاري اليوم في نشر الدعوة ونصرتها بعيدا عن السياسة ومسالكها لنصر الله هذه الدعوة وعرف الناس فضلها وحقها وعرف الناس منزلتها ومكانتها. لكن أن يشتركوا مع غيرهم فيما غيرهم يفوقونهم به هذا تضييع للدعوة، ونسأل الله أن يبصره مواقع أقدامهم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سؤال لفضيلة الشيخ أبو أنس حول أحداث الزرقاء، وبالمناسبة كان للمركز بيان حول الأحداث الجارية في الأردن، ولفضيلة الشيخ علي كان كتاب رسالة هذه هي السلفية، ولفضيلة الشيخ مشهور أيضا كان رسالة حول هذا، وكان لجميع إخواننا أصحاب الفضيلة المشايخ طلاب العلم الدعاء كانت لهم مواقف معروفة ومشهودة في هذا. فهذا سؤال لفضيلة الشيخ أبو أنس حول ما حدث باسم السلفية في الزرقاء في الشهر الماضي، وموقفنا نحن السلفيون، وأقول الحقيقيون الذين لا نقبل أن ينسب إلى السلفية أي شيء من الفوضى والتخريب والفساد والإفساد. يكلمنا فضيلة الشيخ أبو أنس حولها.
حقيقة هذه الفتنة التي تولى كبرها أناس ينتمون إلى السلفية ظلما وزورا وليسوا من السلفية في شيء، قد تكلمت أيضا فيها في خطبة الجمعة وأيضا في كلمة في درس، وهي على موقع شبكة المحجة البيضاء، وإخواني جزاهم الله خير ما قصروا في هذا الجانب، وأيضا بيان المركز سبق وإن كان هو أيضا يدخل في لأنه تحذير من كل هذه الحركات ومن كل هذه يعني الفتن. السائل يقول أنه بعد ما خرج الروافض تسمى المسلمون بأهل السنة في مقابل الرافضة والشيعة، ولما ظهرت فرق أخرى تسموا بالسلفيين، والآن هذه الجماعة دعت السلفية، ماذا نفعل؟ هل نسمي أنفسنا ألبانيين وبازيين؟ أقول له لا يا أخي، وهل الألباني وابن باز إلا هم يتبعون السلف الصالح وينتمون إلى هذه المدرسة المباركة؟ السلفية هي الأصل، بارك الله السائل في الجميع، السلفية هي الأصل، فنحن لا نترك الأصل من أجل كل ناعق، من أجل كل ناعق لا نترك الحق الذي نحن عليه. قل إني على بينة من ربي. ورحم الله الإمام مالك حينما قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من آخر تركنا الحق الذي نحن عليه إلا ما هو عليه. فنحن الحمد لله خطانا ثابتة وأقدامنا راسخة وقلوبنا جازمة في عقيدتها، ونحن على هذا المنهج لا نحيد، حتى لو نعق من نعق، وحتى لو ادعى من ادعى، فالأدعياء كثر في كل زمان ومكان. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك منافقون مندسون يصلون في مع الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم، وأودع سرهم عند حذيفة بن اليمان. يعني وجود شر بين أخيار، وجود واحد شرير بين أخيار يعني يفسدهم ويجعلهم ينحازون إليه؟ لا، نحن نعري هؤلاء، ونحن نكشف ستر هؤلاء، ونبين أن هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، وقد بينا وبين إخواننا ومشايخنا. فهذا هو الأصل، نبقى ونثبت على هذه على هذا المنهج، على هذه العقيدة، وعلى هذه النسبة المباركة، ونبين أن السلفية بريئة من كل هذه الأفعال وكل هذه الممارسات، وأن السلفية التي عليها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعليها مشايخنا وأئمتنا، وعليها طلاب العلم ممن تربوا على هؤلاء الشيوخ، أنها بريئة من كل ما تنسبه هذه السلفية المزعومة إلى السلفية الحقة. فلا نبدل ولا نغير، بل نثبت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. لو كل الناس قاموا يصرخون بسلفياتهم المحدثة المبتدعة ما أثروا فينا ولا غيروا فينا شيء. واليوم للأسف السلفية صارت شماعة أو فزاعة كما يقال، لأن السلفية للأسف يعني ما ليس لها إعلام يدافع عنها، وليس لها وللأسف محاربة ومضيق عليها في أكثر البلدان، فيستغلون الفرصة. حتى أنه في سوريا المذابح هذه التي تجرى ضد الأطفال من ساشو، يقول لك هذا السلفي المندسي عياذا بالله. والحمد لله رب ضارة النافع، الآن الناس صاروا في هذا البلد يتساءلون عن السلفية، صاروا يحبوا السلفية، لأن الشيء اللي النظام المجرم يقتل فيه الناس اسمه سلفية، صاروا يتساءلون، كل واحد صار يقول لك أنا سلفي، حتى أن أحد النصارى قال لك أنا سلفي مندس. فنسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الدعوة، وأن يمكن لها، وأن يبكت أعداءها، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. هذا ولله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ،
وجزاكم الله خيرا أنتم كذلك على حسن استماعكم وحضوركم، وأبشركم إن شاء الله تبارك وتعالى بأن يستمر هذا التواصل بين إخوانكم في مركزكم مركز الإمام الألباني وبينكم على مدى الأسابيع والأشهر والسنين القادمة إن شاء الله. وأبشركم أيضا بأنه سيكون في خلال هذه الدروس والمحاضرات القادمة بعض إخوانكم ممن لم يشارك في مثل هذه المحاضرات والندوات من قبل، حتى نضخ كما يقال دم الشباب في هذه الدعوة المتصلة. وأثني على ما قال فضيلة الشيخ في كلمة أخيرة، أن الأدعياء في كل زمن موجودون،
حتى في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم هناك من ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ادعى النبوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي زماننا هذا نسمع هناك من يدعي النبوة ويدعي الرسالة ويدعي المهدية، فالأدعياء في كل زمان كثر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة وكذلك الأخوات الحاضرات، جزاكم الله خيرا على حضوركم.